بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو رياض الصالحين وقراءتنا في أحاديث الصيام. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي 13 و14 و15، وقيل 12 و13 و14، والصحيح المشهور هو الأول، الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15. فمن كان سيصوم 3 أيام من كل شهر فليجعل هذه الأيام الأيام البيض، 13 و14 و15. واعتبر العلماء أن ذلك من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامات نبوته، فقد قالوا بأن هذه الأيام، الأيام البيض 13 و14 و15، قالوا بأن هذه الأيام أيام يحصل فيها عدم انسجام للبدن، ويحصل نوع ثوران وفوران في البدن، فيناسبه أن يصوم الإنسان في هذه الأيام ليهدئ من ذلك. ولهذا العلماء يقولون بأن هذه الأيام هي أيام المد والجزر في البحر، فالقمر حينما يكون في هذه الأيام يحصل للبحر مد وجزر، مد وجزر، فمن أجل هذا يحصل أيضا أن يصوم الإنسان هذه الأيام. لماذا؟ لأن نفس مكونات وعناصر المياه وما فيها هي نفس عناصر الأرض، والإنسان مخلوق من الأرض، فكأنه أيضا في جسم الإنسان الذي عناصره هي نفس العناصر يحصل أيضا نوع فوران ونوع ثوران في هذه الأيام، فيناسبها أن يصوم الإنسان ليهدئ من هذه الثورة ومن هذا. ولهذا يقولون أكثر الجرائم غالبا ما تحصل في هذه الأيام، فهي أيام عدم اتزان، أيام يحصل فيها عدم اتزان، وكأن الإنسان يحصل له مد وجز مع كذلك ما يحصل من الايه، من الارض والبحار وكذا، فيحصل الانسان كذلك، لان نفس المكونات هي مكونات الايه، الانسان. ولهذا يقولون الارض هذه 80% رطب و20% يابس، كذلك يقولون بدن الانسان 80% كذلك جامد، و80% مياه و20% جامد، يعني نفس المكونات التي في بدن الإنسان هي نفس المكونات التي تكون على في الأرض كذلك، فيناسب هذه الأيام أن تصام أيضا ليحصل تهدئة للبدن في هذه الأيام اللي هي 13 و14 و15. فجعلوا هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن إعجازه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه بصيام 3 أيام من كل شهر، ولم يحدد، لكن جاء في حديث آخر اللي هي الأيام البيض، فأفضل شيء أن تكون هي الأيام البيض، وحديثه حسن. وركعتي الضحى أن يركع الإنسان ركعتين بالضحى، ووقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة، بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبيل الظهر بربع ساعة أيضا، هذا الوقت هو وقت صلاة الضحى، تصلي ركعتين وتسلم، أو تصلي 4 ركعتين ثم ركعتين، أو تصلي 6، أو تصلي 8 ركعات، تسلم من كل ركعتين، هذه السنة صلاة الضحى. وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين، فهذه الصلاة صلاة مباركة، والصحيح أنها يواظب عليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يأتي من المشاغل أحيانا ما يأتي مما يجعله لا يواظب عليها، حتى قالت عائشة ما رأيته يصليها. لكننا نعلم جيدا وكثيرا ما تكلمنا في هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة والعمدة، ويقدم على ما يكون من فعله، لعل فعله صلى الله عليه وسلم يكون لطارئ من الطوارئ إن شغلت وكذا. أنا أعلمكم الآن صلاة الضحى مثلا، لكن إذا ما صليتها أنا على مدار شهر أو كل شهر صلى مرة، لا يعارض كلامي لكم صلاة الضحى سنة ثابتة نصليها كل يوم ركعتين. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل مفصل صدقة، إلى أن قال ويجزئه من ذلك ركعتان يركعهما إيه؟ يركعهما. فلو صلى ركعتين ضحا أجزأه عن شكر هذه النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى عليها في بدن الإنسان. قال وأن أوتر قبل أن أنام. معلوم أن أفضل الوتر ما كان في وقت السحر وما كان في آخر الليل، لكن أن أوتر قبل أن أنام لعل هذا من الوصية لأبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان يناسبه ذلك، يناسبه ذلك. ولهذا قال العلماء من كان يخشى ألا يقوم في آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، وأما من كان واثقا من قيامه فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، ثم انتهى وتره إلى السحر، فأفضل ما يكون في ثلث الليل الأخير. لكن من كان لا يثق بنفسه ويخشى أنه إذا نام ألا يقوم، فهذا يصلي الوتر قبل أن ينام، قبل أن ينام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. يعني نفس الوصية لأبي هريرة صارت لمين؟ لأبي الدرداء. فالنبي كان يوصي العامة والخاصة، كان النبي يقوم بحق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأجمل شيء إخوان وأعظم مهمة على وجه الأرض الدعوة إلى الله على بصيرة، أعظم مهمة الدعوة إلى الله. يعني لو أنا هقولك اليوم أنت استفدت في يومك لما تيجي تنام، تقول والله الكلمتين اللي أنا سمعتهم بعد صلاة العصر. لأن إحنا الآن يا إخواني إذا خرجنا الآن الدرهم الدينار هات ود روح عملت ليه، ارفع صوتك نزل صوتك امر وهكذا. فهذا الوقت هو الوقت الذي يرق فيه القلب، الوقت الذي ينتفع به الإنسان، هذا الوقت هو الذي يصلح حال الإنسان أن ينصح أن يوعظ. ولهذا كان الأمر معروف عن المنكر من الشعائر العظيمة في الإسلام. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويؤمنون بالله. لو أنا كل ما قابلك مثلا أقول لك خذ يا أخي المية جنيه ديت بالله بس والله أخوي ده فهم، هتقول إيه؟ والله الرجل ده طيب. بعد مرتين ثلاثة قل ما شاء الله الرجل ده راجل ما شاء الله تبارك الله. لكن لما قابلك بقول لك إيه خلي بالك اعمل كذا، ها أنا ما بشوفكش في صلاة الفجر اعمل كذا، هتقول إيه بقى؟ الرجل ده زهقني كل ما تشوفني هتيجي من الشارع الثاني. ليه؟ من هقول لك حاجة ما جيتش الفجر، خلي بالك بنتك ليه طالعة متبرجة، أنت سمعت صوت التسجيل النهاردة بالغناء، انت مش عارف عملت ايه، انت كنت في ميدان التحرير في بيلا بتعمل ايه مثلا، حاجه زي كده. يعني كل ما قابلك انصحك، كل ما قابلك اكلمك. وهذا اعظم ما يعطيه الاخ لاخيه، اعظم هديه يعطيها لك اخوك النصح بالله، وهذا مجانا يا اخوان. انت اليوم عشان تذهب الى طبيب ليضع سماعاته لك انت عندك القولون ملتهب شوية، ها القولون ملتهب شوية ده بكام؟ طب انت عندك السائل مش عارف ايه اللي في الدماغ بكذا بكام؟ وممكن تعمل مثلا اشعة بكام وتحلل بكام عشان تعرف انت عندك ايه. لكن الداعية ماذا يقول لك؟ يقول يا اخي بس استجب لكلامه وخلاص، أنا لا أريد منك شيئا، لا درهما ولا دينارا، بل لو أنت عايز نعصيك، لكن أهم شيء أراك في الصف الأول. سبحان الله، ووجودك في الصف الأول لك ولا للداعية؟ لك. أذا أنت تنتفع به يا أخي، عايز أشوفك في المسجد من أجل من؟ من أجلك أنت يا أخي. أنا لا أريدك تدخن يا أخي، أنا ما أريد أدخن. هذا لأجل من؟ لأجلك أنت يا أخي. أنا عايز بنتك تكون لابسة الحجاب الشرعي. هذا لأجل من؟ لأجلك. الوحيد يا أخواني، الوحيد على ظهر الأرض الذي يعطي الناس بلا مقابل ويعطيهم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، الدعية إلى الله. ولهذا فحب الدعاة إلى الله على منهاج النبوة، حب الدعاة إلى الله إيمان، إيمان. الذي يبغي الضعية هذا يبغض إيه؟ يبغض الضعية ليه؟ انت بتكره الضعية ليه؟ عشان إيه؟ لماذا؟ قال الله، قال الرسول، تكره دكتور عشان مثلا ضحك عليك بدل ما ياخد في العملية 2000 خد 10,000، تكره مثلا جارك خد منك 10 سنتي في جدار مثلا يعني، لكن انت تكره الضعية ليه؟ لماذا تكره الدعية إلى الله؟ إلا إذا كان بتعبيد عباء، ده حاجة تانية. نبغض الدعية إذا كان من دعاة البدعة، لكن إذا كان دعية سنة لماذا تبغضه؟ فالداعية طبيب يلقى هذا فيعطيه نصيحة خاصة وينصح الناس نصيحة عامة. لهذا ليس عند الداعية إلا الخير. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، دايما أوراقها موجودة وينتفع بكل جزء منها. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة. فالمسلم زي النخلة يا أخوان، ترمي بالطوبة يعطيك الثمرات وتنتفع بكل جزء إيه منه. ولهذا قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكان النبي يتفقد أصحابه، بل ربما نصحهم من غير أن يعرفوا. أراد رجل أن يضرب غلامه، فلما رفع ليضرب سمع صوتا خلفه: اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع صوته. وقال النبي لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك بالأمس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني النبي استمع لقراءة أبو موسى وأبو موسى ما يعرف، يقول: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك بالأمس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، والله لو أعلم أنك تسمعني لحضرته لك تحذيرا. فبالك. ولهذا استحباب تحسين الصوت، يعني ما جيش مثلا في الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا، أنا أجتهد في أن آتي بصوت حسن حتى تجتمع علي القلوب. ولهذا من نعم الله الصوت الحسن ده يا إخوان. أن النبي يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يتغنى يعني يقرأ قراءة نذية صوتها جميل، لأن القرآن إذا خرج بصوت جميل فإنه يؤثر في القلب، معروف هذا، يؤثر في القلب. فيقول: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك بالأمس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرت لك تحبير. فكان النبي مع الصحابة يا أخوان ينصح. جابر رضي الله عنهما، ابن عبد الله رضي الله عنهما، لما كان في السفر وجمله مريض وفي آخر الركب فجأة إذا بالنبي على راسه، قال: يا جابر مالك في آخر الركب هكذا؟ قال: يا رسول الله، جملي مريض وكذا. فنخسه النبي ودعا له، فصار من أسرع شيء، حتى كان دا يمسك اللي جنب بتاعه كده، يمسك اللي جنب بتاعه من إيه؟ من السرعة وبس. قال: يا جابر، تزوجت يا جابر؟ أنت تجوزت؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال: يا جابر، بكرا أم ثيبا؟ هنيئا لجابر والله، وهنيئا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: بكرا ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: هل بكرا؟ يعني هل كانت بكرا تداعبك وتداعبها وتلاعبك وتلاعبها؟ خذوا يلا دروس بقى اهو، مش تقول الفيلم الفلاني علمني، خذ من السنه، خذ من السنه. قال يا رسول الله لقد مات والدي وترك اخواتي لي وانه لا يصلح لهن الا هذه. انا عندي اخوات، لو جبت يا بنت بقى 16 سنه 17 سنه شويه عيال مع بعض كلهم يعملوا مشكله. ها، ولهذا انا اريد امراه ثيبا يعني تصلح. وهذا من فضيلة جابر أنه آثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. فقال النبي أزيد كمان، قال النبي يا جابر، قال نعم يا رسول الله، قال الكيس 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 الكيس. طبعا الكيس الكيس ممكن تقعدوا شهر ما تعرفوش تفسيرها طبعا. يعني ايه الكيس الكيس؟ كيس الكيس يا جابر، يعني عليك بالجماع يا جابر. ها الله يعينك، الجماع من أجل الولد، من أجل إيه؟ الولد. هذا الكيس الكيس يعني الجماع الجماع من أجل الولد. فانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، بابي هو أمي، سبحان الله، وهو الرسول المكلف ما مش بدعوة الجماعة بتوع هندسة هندسة الري، ده مكلف بدعوة الإنس والجن، الإنس قاطبة والجن قاطبة. إني رسول الله إليكم جميعا يا معشر الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وصرفنا إليك نفرا من الجن. تخيل لما يكون واحد بقى مكلف واخد بالك بدعوة إنس وجن، مش بدعوة مسجد هندسة الري أو بمسجد مش عارف إيه، أو واخد بالك إنس وجن حمل. ومع ذلك كان النبي يعطي كل ذي حق حقه، فهو عند عائشة يشرب من مكانها، وكأنما النبي ما خلق إلا ليكون زوجا صالحا، وهو في المعارك يحتمي به الصحابة إذا اشتد الوطيس، وكأنما ما كان إلا قائدا ناجحا. صبروا مع أصحابه خير الأصحاب صلى الله عليه وسلم، ومع الأعداء خير الدعاء، يرسل الملوك ويكتب إلى الملوك ويقبل الهدايا وغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل شيء. هذا أبو الدرداء يقول أوصاني خليل، وهذا أبو هريرة يقول أوصاني حبيبي، وهذا أبو هريرة يقول أوصاني خليلي. فكان النبي مع الصحابة. فلهذا يا أخواني أفضل مهمة على وجه الأرض الدعوة إلى الله. ولهذا للأسف للأسف أما تجلس مع إحنا لا يمدي نتيجة ثانوية عامة امبارح أمس واليوم ثانوية عامة، كل أب فيكم الآن وفينا إنما يرسم لولده وظيفة واحدة، كلية طب، ابني دكتور. يعني النهاردة اللي جاب 97 بنعزيه، ليه؟ فلت الطب منه. طب واللي جاب 98 واخد بالك، اللي جاب 98 مش عارف هيخلي كل رمضان ما بقي من رمضان يا رب يا رب كلية طب يا رب يا رب كلية طب يا رب يا رب كلية طب يا رب. فالأمة كلها الآن تريد كلية طب، والولد اللي يفت من طب أو هندسة أو أسنان أو أي حاجة من الحاجات دي يبقى خلاص ضاع مستقبله. طب ما يرد دخلوا أصول دين مثلا ودخلوا كلية شرعية، أعوذ بالله بأن أتعب وأصرف وفي النهاية يدخل أصول دين، أصول دين ده هيبقى داعية على المنبر، ده كل كلمة يقولها في ميزان حسناتك. خير المهام، الله في القرآن قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما قالش الطبيب ولا المهندس، لكن بقى ما يبقى طبيب وداعية إلى الله يبقى ده نور على نور، يبقى ده نور إيه؟ على نور، تمام. لكن أمانينا إيه يا أخوان؟ أمانينا أعظم أمانينا وأعظم ما يقر به عين الأب أن يرى ولده إمام محراب أو فارس منبر، يعلم الأمة السنة ويأخذ الأمة إلى الخير الوحيد. يا أخواني أنا قد أحتاج إلى الطبيب ولا أحتاج، قد أحتاج إلى المهندس ولا أحتاج، قد أحتاج، لكن ليس يوجد مسلم على وجه الأرض أيا كان تخصصه إلا وهو في حاجة إلى الشريعة. ومعنى الحاجة إلى الشريعة يعني الحاجة إلى عالم الشريعة ليفتيك. طلقت مرأتك هتروح للدكتور نوبة مخ وعصابة للدكتور مين؟ هتتوارث أنت وإخوانك، هتروح للمهندس مين؟ لهذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم المهام. ويكفي يكفي
أن النبي لا يرثه إلا رجل، لا يرث النبي إلا رجل. من هو؟ العالم. فالعلماء ورثة الأنبياء. تخيل بقى بقولك مثلا 71 مليار والهارث قريبه، فانت طلع لك بقى كده انت ابن عم العم، هيطلع لك مثلا بتاع 5 مليون. ما شاء الله، هتورث في هذا الرجل 5 مليون جنيه، هتورث في هذا الرجل. لكن ما بالك بقى بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اخواني شيئا كثيرا، تعد نظراته وتلتقط شعراته وتلتمس من العرق قطراته، فلقد كانوا يتنفسون على عرقه صلى الله عليه وسلم وعلى شعراته. يقول أنس رضي الله عنه: ما جلس النبي للحلاق يحلق رأسه حتى كان الصحابة يجلسون حوله، فما تقع شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. كان النبي شيئا عظيما، يؤاخي، يواسي، يلاطف، يداعب الولد الصغير: يا أبا عمير تعال، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان له طائر جميل كده، ولد صغير معه طائر اسمه النغيز، كل ما يلقى النبي يقول يا أبا عمير، ويكني الولد، يكنيه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ حتى مات النغير الطائر الصغير، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لحزن هذا الصبي. فالنبي كان معلما، مربيا، مؤدبا. ولهذا لا تستغربوا يا أخواني أنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم يحصل عدم الاتزان بهذه الصورة التي رأيتموها، حتى قال عمر: من قال إن محمدا مات قتلته بسيف هذا. حتى جاء الصدوق رضي الله عنه وعلم الصحابة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. وبهذا يتبين لنا فضيلة صيام هذه 3 أيام من كل شهر. قال: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل المأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. طب إفطار الصائم يا أخوان يحصل بالتمرة ولا لابد أن يفطره اللحم والأرز وغير ذلك؟ يعني لو جاء واحد دلوقتي أعطاك تمرة فافطرت عليها عند المغرب، هنا يأخذ أجر الصائم إفطار الصائم؟ يعني لو أنا عزم واحد دلوقتي فواحد قبله في الشارع أعطاه التمر وجاء عندي أكل اللحمة، الأجر لمن؟ الأجر للاثنين إن شاء الله، الأجر من فطره على التمرة والأجر كذلك لمن فطره بإذن الله. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والحديث ضعيف. لكن أجر الصائم أجر من فطر مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد حسن. آخر حديث في هذا الكتاب، قال كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في رمضان، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. فدل هذا على أن الاعتكاف سنة عظيمة. هذا الشهر العظيم أيها الأحبة اغتنموه، بارك الله فيكم، في تلاوة القرآن وكثرة ذلك، فهو شهر القرآن. واغتنموه في إطعام الطعام، هو شهر إطعام الطعام. واغتنموه كذلك في صلاة الليل كصلاة التراويح، هذه فرصة عظيمة وهذه منحة جسيمة. وأيام يا إخواني لا ندري والله هل تعود إلينا مرة ثانية أو نعود إليها مرة ثانية أو نكون مع الأموات. نسأل الله سبحانه وتعالى ليتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبهذا نكون قد فرغنا من أحاديث الصيام في هذا الكتاب، ومن الغد إن شاء الله نبدأ في قراءة أحاديثه في غير أحاديث الصيام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.